بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح العاشر من اول الايه 41. ولما سمع العشره ابتدأوا يغتاظون من اجل يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسدونهم، وان عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لدائما أبديا آمين. كنا آخر مرة قلنا أن احنا هناخد سلسلة مواضيع عن الخدمة من خلال الأناجيل الأربعة. كنا بدينا بإنجيل القديس متى، وعرفنا من خلال إنجيل القديس متى مفهوم الخدمة. النهاردة بنعمة ربنا ناخد الإنجيل الثاني وهو إنجيل ماري مرقس، علشان نعرف منه من هو الخادم بحسب إنجيل ماري مرقس. أولا، إنجيل ماري مرقس انفرد ببعض الأمور لم تذكر في الأناجيل الأربعة، والأمور اللي انفرد بها إنجيل ماري مرقس هي اللي احنا هناخدها كعناوين تعرفنا شخصية الخادم من خلال إنجيل ماري مرقس. أول حاجة انفرد بها ماري مرقس إنه كشف لنا فقر المادي اللي عاش فيه ربنا يسوع. ففقر المسيح الخادم ما سمعناش في التاريخ كله انه انسان خدم كان في هذه الدرجة من العوز في حياته. مثال ربنا يسوع، يعني ياما خدام يبقوا في احتياجات مادية، لكن ما حدش وصل لدرجة الفقر الشديد اللي عاش فيه ربنا يسوع في خدمته. حتى انه معلمنا بولس الرسول يتكلم عن السيد المسيح يقول: الذي من اجلكم افتقر وهو غني، عاش في مستوى من الفقر. ما فيش حد من الخدام عاش هذا المستوى. من جهة اربع نقط: اول صورة لحياة الفقر اللي عاشها ربنا يسوع هي النشأة، نشأة ربنا يسوع. يقول إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح الأول آية 9: جاء يسوع من ناصرة الجليل. المسيح اتربى في منطقة أو إقليم الجليل. إقليم الجليل دوت الإقليم الشمالي في أرض إسرائيل، في مدينة جوه إقليم الجليل اسمها مدينة الناصرة. إقليم الجليل دوت كان من المناطق الفقيرة في إسرائيل، بعكس مثلا اليهودية اللي هي الجنوب اللي كان فيها الهيكل. لذلك كان معظم سكان الجليل كانت الحرفة بتاعتهم صيد السمك، ودي حرفة بسيطة. الناس الغلابة مش لاقي شغلانة يشتغلها فيروح يصطاد سمك. فكانت منطقة الجليل مشهورة بأنها منطقة فقيرة من الناحية المادية، والمسيح اتربى في مدينة في الجليل اسمها مدينة الناصرة. كان معروف ان مدينة الناصرة ديت مدينة يعني من أسوأ مدن إسرائيل، لدرجة ان ربنا يسوع لما بدأ الخدمة ونثنائيل راح في لبس يقول له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس. قال له: فين؟ قال له: يسوع الذي من الناصرة. رد نثنائيل قال له: ايه، أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ معقولة هي النصرة دي عمرها بتطلع حاجة كويسة؟ من كتر ما هي منطقة فقيرة، منطقة معدومة، منطقة مهملة، منطقة كل سكانها ناس غلابة. أو ربنا يسوع اتربى في مدينة النصر، فنشأته نشأة فقيرة جدا، نشأة وضيعة، مش في منطقة ذات اسم وذات شأن. ومع هذا، رغم ان مدينة الناصرة ديت مدينة يعني بهذه الوضاعة، الا ان ربنا يسوع عاش في مدينة الناصرة حياة اطهر ما انسان عاش على الارض، كانت حياة ربنا يسوع. يبقى اولا المبدأ اللي احنا بناخده بالنسبة للخادم، مش مطلوب ان الخادم يكون غني، أو مش مطلوب إن الخدام يبقوا فئة معينة، سواء كان بقى الفقر فقر مادي أو أي شكل من أفكار الفقر، ممكن يكون فقر ثقافي، ممكن يكون فقر في المعرفة، ممكن يكون فقر في وضاعة الحرفة أو المهنة أو الشهادة بتاعة الخادم، كل دوت لا يعوق الخدمة. بس المهم إنه الخادم يتوظف في المكان المناسب له، لكن ما بيشترطش في الخدام ان يكونوا حاصلين على درجة علمية معينة او انه على مستوى اجتماعي معين، لا، انه مثال الخادم الكامل ربنا يسوع عاش حياة فقيرة جدا، بس بيبقى مطلوب بس في الخدمة يعني حسن توظيف الخادم في الخدمة اللي تتناسب مع معرفته مع ثقافته مع شهادته مع مستواه، لكن مفيش نوع مرفوض لمجرد انه هو فقير زي ما بقول، لو من الناحية المادية او من ناحية الثقافة او من ناحية المهنة. ده الدرس الاول. الدرس الثاني اللي نطلع بيه في الخدمة من نشأة المسيح في الناصرة، زي ما بقول لكم رغم ان هي جو غير مهيئ للنشأة، لكن ربنا يسوع عاش في الجو دوت حياة طهرة حياة مقدسة. يبقى نقطة تاني بالنسبة للخادم، مش مهم الخادم اتربى فين، مش مهم هو عايش فين، مش مهم هو ساكن فين، مش مهم المستوى المادي بتاعه ايه، لان الظروف ديت مش هتمنع الانسان انه يعيش حياة مقدسة. فده الدرس الاول اللي نطلع بيه من نشأة المسيح في الناصرة. لا يلفظ خادم لمجرد انه هو اتولد في مكان معين او ساكن في مكان معين او اتربى تربية معينة او له ثقافة معينة، لا. نمرة اتنين في الفقر الشديد اللي عاش فيه ربنا يسوع، الحرفة اللي امتهنها ربنا يسوع. السيد المسيح امتهن حرفة النجارة. الانجيل الوحيد اللي ذكر ان يسوع مارس عمل النجارة هو انجيل مريم مرقس. فمرقس 6:3 لما شافه ربنا يسوع قالوا أليس هذا هو النجار. في إنجيل متى أليس هذا ابن النجار. لكن الإنجيل الوحيد اللي ذكر أنه السيد المسيح مارس مهرة النجارة هو إنجيل ماري مرقس. أليس هذا هو النجار ابن مريم. يبقى المسيح بإيديه امتهن مهنة النجارة. مهنة النجارة مهنة مضيعة، مهنة بسيطة المسيح اشتغلها. طب لو أنا حبيت أطلع منها كدرس لينا كخدام، فقر المسيح من جهة الحرفة بتاعته، أولا في العموم إن ربنا لما بيختار اختار الله جهال العالم، اختار المصدرة، اختار الجاهل عشان يخزي بيهم حكماء العالم والمعتبرين في العالم. ايه حكمة ربنا من كده؟ حكمة ربنا انه مش ضد ان الخادم يكون حاصل على شهادة او ذو غنى او ذو ثقافة او ذو مركز، لا، المشكلة انه لو الخادم اعتبر انه مؤهلاته في الخدمة ان انا شهادتي كذا، ان انا مستواي كذا، لا، او ان انا قدراتي الذهنية كذا، انا سدارس انا فاهم، لا. يبقى هنا حينسب النجاح اللي في الخدمة لمواهبه او امكانياته او شطارته، لا. ربنا يسوع اختار الفقراء عشان لما يتمجد بيهم ربنا يسوع في الخدمة يبقى الفضل منسوب لربنا مش منسوب للخدام. ده مبدأ. المبدأ التاني بقول لكم ربنا يسوع امتهن حرفة النجار، والنجار ده شغلته يشتغل في الخشب، والخشب دوت أيام ربنا يسوع كان يروحوا للشجرة. كلمة خشبة في القبطي شجرة، يعني حتى كلمة خشبة الصليب في القبطي الترجمة الحرفية شجرة الصليب، لأنه الخشب كان بيجي منين؟ حتى اليوم بيجي من الشجر. بس طبعا النهاردة بيروح يدخل في مصانع، لكن النجار زمان كان يروح يقطع حتة من الصاج بتاعة الشجرة وينظفها ويقطعها ويبتدي يستخلص منها قطع الخشب اللي هو يشتغل فيه. فربنا يسوع كان يروح يقطع في الشجر ويطلع منه الخشب اللي يعمل بيه شغل النجار. القديس ماري إفرائام السرياني تأمل تأمل لطيف، قال إن السيد المسيح امتهن مهنة النجارة وكأنه بيلقي بالظل على انه هو النجار اللي صنع بايده خشبة الصليب. طبعا هو حرفيا المسيح ما كانش هو اللي عمل خشبة الصليب، لكن زي ما بقول لكم لانه اشتغل في النجارة، قطع من الشجر وجاب من الشجر واستخلص منه خشب، فرأى فيها ماري افرام انها كان المسيح بيلقي بالظل ان انا كنجار انا اللي بصنع خشبة الصليب. طب لو حبيت برضه اخد منها درس لينا كخدام، طب دي تهمنا في ايه؟ مش بس لمجرد انها نشأة بسيطة، مش بس لمجرد انها حرفة بسيطة، لا دي فيها درس حلو في الخدمة، انه ازاي الخادم يوظف الوظيفة بتاعته من اجل الخدمة. ازاي الخادم يوظف الوظيفة بتاعته؟ مسيح نجار، النجارة ديت اللي صنع مجازا يعني مش حرفيا الخشبة اللي كان بيها خلاص الجنس البشري. لذلك يعني في ماري إفرام قال مقالة لطيفة قوي يسموه ميمار، يعني إيه؟ إنه بيتأمل إزاي السقوط كان من خلال ثمرة معلقة على شجرة، شجرة معرفة الخير والشر عليها ثمرة كلها أمنا حواء وأبونا آدم، جه السقوط. فيقول ماري إفرام هكذا الخلاص كان ثمرة معلقة على خشبة، الثمرة هي ربنا يسوع، الخشبة اللي معلق عليها اللي هو الصليب، لأنه قلنا كلمة صليب معناها خشبة، لأنه فعلا الصليب كان عبارة عن جزء من جزء من شجرة. خشبة الصليب مش كانت خشبة كده ناعمة كده زي الملة بتاعت السرير يعني، لا، كان حتة شجرة بما فيها من نتوءات وبروزات وخشونة، هذه الخشبة اللي تعلق عليها المسيح. فيقول ماري إفرام أنه المسيح تعلق على الشجرة، فالشيطان راح يلتهم هذه الثمرة، انه ظن انه انسان عادي وممكن يموته. فكانت النتيجة انه لما اكل الشيطان الثمرة ديت، لما الموت ابتلع ربنا يسوع، كان فيه هلاك ابليس وموت الموت، بالموت داس الموت، زي ما احنا ثمرة كلناها من على شجرة كان بها سقوط. يعني كان ميمار لطيف قاله القديس ماري إفرام. طيب بقول بقى الدرس ايه؟ ان المسيح من خلال عمله كنجارة كان كأنه بيصنع بإيده الخشبة اللي بيها خلاص جنس البشر. يبقى الدرس اللي لينا كخدام إنه الخادم من خلال المهنة بتاعته أيا كانت مهنته كبيرة أو صغيرة، هو يقدر يخدم من خلال المهنة بتاعته. المدرس من خلال أمانته في المدرسة بتاعته مع الطلبة هو خادم. هو ممكن طبعا من خلال يعني دوره كمدرس يساعد مثلا ولاد في الكنيسة، ماشي ده جانب في الخدمة، لكن حتى ولو هو ما لهوش دور كخدمة في الكنيسة، مجرد هو أمانته ويتعامل مع الولاد بتوع المدرسة بروح الخادم اللي مش مجرد واحد بيأدي وظيفة، لا، ده إحساس الخادم، الإنسان اللي عايز يفرح اللي قدامه، اللي عايز يريح اللي قدامه، اللي عايز خلاص نفسه اللي قدامه، اللي بيحط كل إمكانياته تحت رجلين اللي قدامه كيما يربحه للمسيح، هي روح الخادم. فبالروح دي هو بيشتغل في وظيفته، بالإضافة إلى أنه من خلال الوظيفة دي هو يقدر يجي يساعد ولاد يكونوا محتاجين في الكنيسة، وهكذا كل المهن. مفيش مهنة مهما كانت بسيطة إلا أن الإنسان ممكن يخدم من خلالها ربنا. رب يكون يعني بيشتغل في الكهرباء، مهنة المسيح كانت نجارة حاجة بسيطة، ممكن قوي يبقى دوره في الخدمة ايه؟ الخدمة مش بس خدمة نجارة صحت، انه اي احتياجات في الحاجات الفنية ديت، وكتير من الناس اللي عندهم الحرف ديت مثلا يجي يعمل حاجة في الكنيسة ويقولك لا انا معتبر ان ديت العشور بتاعتي، دي البركة اللي انا باخدها، سواء كان في نجارة سواء كان في سباكة سواء كان بقى واحد طبيب واحد مهندس ومدرس، أي مهنة. رب واحد بيعرف يدي إبر، يا ما مرضى موجودين في بيوت وما محتاجين فعلا حد يروح البيت لمجرد أن يدي لهم الإبر، ما بيقدروش ينزل. ممكن احنا يعني يتوفر واحد بالفلوس ماشي، بس احنا لو واحد دي مهنته أو دي موهبته أو دي شغلته وعايز يخدم ربنا، يخدم ربنا من خلاله. يبقى فقر المسيح في نشأته نشأ في النصر، فقر المسيح في حرفته احترف مهنة النجارة. أيضا في فقر السيد المسيح في إرسالية التلامذة. حوريكم إرسالية الـ 12 تلميذ في إنجيل متى وإنجيل لوقا ونقارنها بالإرسالية في إنجيل ماري مرقس. بصوا ماري مرقس تفرط في إيه؟ أولا في إنجيل القديس متى الإطراح العاشر الآية 9 المسيح بيبعت التلامذة عشان يكرزوا، قال لهم إيه في متى؟ خدوا بالكم الكلام، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. بدأ بالإيه؟ بالذهب أغلى حاجة، بعد كده نزل على الفضة، بعد كده نزل على النحاس. طب ده مين دوت؟ ده مت. طب ليه مت بدأ بالذهب؟ لأن إنجيل القديس متى بيتكلم عن المسيح الملك المسيح ملك إسرائيل، لذلك من ضمن الهدايا اللي تقدمت لربنا يسوع كان الذهب، فبدأ متى بالذهب، ده اللي بيليق بالمسيح الملك، ده إنجيل متى. طب إنجيل القديس لوقا، في لوقا 9 يقول لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة. لما جاء عند المعادن لا ذكر الذهب ولا ذكر النحاس، الذهب ده أغلى حاجة، النحاس دوت أرخص حاجة في المعادن. طيب لوقا ذكر الفضة في النص ليه؟ لأن إنجيل القديس لوقا بيكلم عن الإنسان، إنسان الله الكامل، الحالة المتوسطة، لا هي الحالة العالية قوي ولا الحاجة الدون قوي، في المتوسط. طيب بصوا بقى نفس الإرسالية ديت عند ماري مرقس في مرقس 6 الآية 8 يقول إيه؟ وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة. مش حاجة تستحق حبايب إن احنا نقف عندها، يعني إيش معنى متى يقول ذهب ولا فضة ولا نحاس، في حين إنه يجي القديس لوقا ما يذكرش إلا الفضة، يروح جايبنا القديس ماري مرقس ما يذكرش إلا أدنى حاجة النحاس أقل المعادن. هل يعني روح ربنا كده هو مجرد يعني ألفاظه بيذكرها الوحي على لسان الإنجليين؟ لا، ده إنجيل القديس ماري مرقس اللي بيتكلم عن المسيح الخادم، محور إنجيل ماري مرقس، الآية اللي تلخص كل إنجيل ماري مرقس، الآية اللي أنا قريتها لكم مرقس 10، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. إنجيل القديس ماري مرقس يتكلم عن المسيح الخادم. لما جه يتكلم عن المسيح الخادم لما ذكر ناحية الفلوس جاب أقل حاجة في المعاد، مصر تلمزته فقرة، الخدام بتوعه فقرة، يجيبوا منين ذهب، يجيبوا منين فضة، فجيب لهم حتى أقل حاجة، أقل مستوى مادي، أولا هي منتهى الفقر بالنسبة للأباء الرسل، أقل المعادن النحاس. إن ربنا عايز بقى يدي درس من هذا الأمر، ان هو بيرسل الخدام بتوعه قالوا ما تشلوش هم الفلوس، ما تشلوش لا ذهب ولا فضة ولا حتى النحاس، يعني اقل فلوس اقل قيمة، لا انا اللي مسؤول ان اسدد احتياجاتكم كخدام. يبقى الدرس اللي عايز يدهولنا هنا الانجيل من الارسالية المسيح الفقيرة قوي للتلامذة ديت، ان نمرة واحد عايز يقول للخدام وللي بيعملوا في كرم ربنا آخر حاجة تنشغلوا بيها هي الفلوس. صدقوني يا حبايب عمر مهما كان الحال، يعني ما تقوليش لا مصل احنا مش عارف يعني كنيستنا مش عارف حالها ايه ولا ايه في كنايس افقر، مهما كان حال الفقر المادي بتاع كنيسة او المنطقة اللي فيها الكنيسة، عمر ما كانت الفلوس عائق في الخدمة، وربنا بيسدد فعلا كل احتياجات الخدمة مهما بدت الكنيسة انها في حال عوز مادي. بقولكم يمكن انتم ما تحسوش بيها هنا، لكن في كنائس تانية فقيرة قوي في مناطق فقيرة جدا، ربنا عايز يدي درس للخادم ما تعالش هم الفلوس انا هدبرها. والناس اللي يعني خدموا في المناطق الفقيرة قوي ديت اختبروا فعلا ازاي ربنا بيسدد احتياجات الخدمة بشيء فائق، والواحد يسمع قصص يعني يكون المبالغ اللي محتاجينها مثلا في عمل معين مش عارف ايا كان بالالافات او بالمليات و80 جنيه مبلغ و80 جنيه او مبلغ و800 جنيه، اذا بالعطايا سدونا حبيب يعني أنا ما بحب يعني ما مش غاوي أنا قاعد أسرد قصص يعني، بس المبالغ تيجي بالضبط 80 جنيه أو 800 جنيه اللي كان بيبني ومش عارف جايب له شوية أسمنت وجات له العربية ومحتاج مبلغ كذا، يفتحوا الصندوق يلاقوا فيه الكذا دي بالتعريفة. عارفين التعريفة دي ولا ما حضرتوهاش؟ يعني ده درس ربنا بيديه للخادم، مهما بدل حال انه في احتياج مادي عمر الفلوس ما بتبقى عائق امام الخدمة، ربنا بيسددها وبيسدد احتياجات الخادم وبيسدد احتياجات الخادم. عشان يقول للخادم ما تقلش نفسك موضوع الفلوس. وكان المبدأ يعني في الكهنوت، يعني لما كان أيام أبونا بشوي كان أي كاهن كان يترسم لو في أي ظروف مادية، أبونا بشوي يعني يكون عارف أنه الكاهن الجديد ده بيمر بيها من جهة يعني أي احتياجات مادية بأي شكل من الأشكال، اللي التلمذه على إيد أبونا بشوي يعني قالوا لنا أن كان أبونا يقول لا ما نخليش أبونا ينشغل خالص بالحاجات المادية ديت، إحنا نهيئها له بحيث يبقى هو كل فكره في الخدمة آخر حاجة يفكر فيها الفلوس. لذلك أبائنا الرسل لما الناس باعوا الأملاك إيدين الرسل كانت أسمى من أنها تمسك الفلوس، كانوا يضعونها تحت أرجل الإيه؟ الرسل، الفلوس يتحط تحت الرجلين، ما فيش خادم يخدم خدمة حبابه يقول هم الفلوس، عمر ما كانت الفلوس عائق في أي عمل في الخدمة. فباعت الخدام بالنحاس أقل المعادن، حتى النحاس ما تشلهوش، أنا مسؤول أسدد احتياجاتكم وأنا مسؤول أسدد احتياجات الخدم. يبقى فقره في النشأة نشأ في المنصرة، فقره في الحرفة كانت حرفته النجارة، فقره في إرسالية التلاميذ ماري مرقص بالذات ما تحملوش ولا نحاسا في الطريق. آخر حاجة في من جهة فقر السيد المسيح، فقر المعيشة. السيد المسيح أول ما بدأ الخدمة ما بقاش بيشتغل، بقت شغلته الخدمة، يعني لغاية سن 30 سنة كان ممتهن حرفة النجارة. طب سن 30 سنة بدأ يخرج للخدمة، ما بقاش يمارس حرفته في النجارة. طب كان بياكل منين؟ كان عايش ازاي؟ بصوا إنجيل ماري مرقص في الإصحاح 15 تحت الصليب يقول كان إيه؟ كانوا اللي واقفين تحت الصليب مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وسلومة اللواتي، بصوا ماري مرقص، تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل. كلمة خدمنه دي يعني خدمنه، يعني كانوا يروح يعملوا له أكل. يعني القديس لوقا ذكرها، هقول لكم القديس لوقا قال إيه عشان نفهم إيه يقصد ماري مرقص بكلمة خدمنه وليه ما ذكرش التفصيلة. في إنجيل القديس لوقا يتكلم على نفس مجموعة النسوة دول، كنا يخدمنه من أموالهن، يعني كانوا الستات دول هم اللي بيصرفوا على المسيح. المسيح أول ما بدأ الخدمة بيأكل، ما هو له جسد بيأكل بيلبس هدوم. الرسل نفسهم لما تركوا كل شيء وتابعوا السيد المسيح ما هم محتاجين يأكلوا، طب كانوا بيأكلوا منين؟ لما تركوا مهنة الصيد. طب بطرس ويعقوب عايزين يأكلوا، الفلوس دي كانت بتيجي منين؟ كانوا ستات بيصرفوا على المسيح. انا هاخد من دي درسين. الدرس الاولاني انه اللي بيذكرهم عند الصليب دول كانوا الستات اللي بيصرفوا على المسيح زي ما قال لوقا، لكن ماري مرقص لما جه يذكرها ما جابش سيره الفلوس خالص. اللواتي ايضا تبعناه وخدمناه، كلمه عامه كده، حين كان في الجليل خدمناه ديت، فهمها لنا لوقا كنا يخدمناه من أموالهن. طب ما تقول يا ماري مرقص، لا إنجيل ماري مرقص إنجيل المسيح الخادم عايز يقول إنه حتى كلمة الفلوس مش عايز يكتبها، يعني مش عايز يبقى فيه في فكر الخادم أي انشغال بالفلوس. جايز أنتوا يعني في الخدمة يمكن مثلا أمين الخدمة اللي يحس بيها، يمكن الخدام اللي في الأسر ما يحسوش قوي، لكن أمين الخدمة يقول لك إيه، طب ما هو ده مش عارف داخلين على العيد محتاجين مش عارف إيه ومحتاجين إيه، طب ما فيش فلوس. لا، أو الدرس اللي بيديه المسيح للخدام عموما، يعني أنا بس عايز أنزل بيها للمستوى اللي يمسكوا أنتوا كخدام، أنا ما بكلمش كهنة. إنه ما تنشغلش بالفلوس، ما تفكرش بالفلوس، إذا فعلا الخدمة محتاجة ده هتتوفر وبالزيادة. فحتى كلمة الفلوس ماري مرقص مش عايز يقولها في إنجيله، كنا يخدمناه. ده الدرس الأول. الدرس الثاني إنه يعني إحنا شرقيين، والمسيح نشأ في مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي يعني واحدة ست تصرف على الرجل يعني صعبة، يعني حتى يعني مهينة للإنسان. يعني أنا راجل وست تصرف عليا، أنا ما أخدش فلوس مراتي، أنا ما فراتي مصر مثلا. يعني نسمع الكلمة دي كتير. المسيح قبل أن يوضع في الوضع اللي فيه شيء من اللي طب ما كان ممكن يبقوا رجالة، يعني كان ممكن من أتباع المسيح. ما هو نيكوديموس كان غني، ونيكوديموس آمن بالمسيح حتى لأنه ما اعترفش في حياة سيد المسيح، لكن وقف موقف مدافع عن المسيح في المجمع وأعلن صراحة بإيمانه بالمسيح بعد القيامة. لكن أنا عايز أقول أنه ما هو كان واحد غني، ما هو لاوي، ما هو كان غني مات، فكان فيه أغنية. طب ليه يعني؟ طب ما كانوا الرجالة دول يصرفوا على المسيح، يعني حتى يعني أمر مخجل في حياة الإنسان. المسيح بيقول للخادم إنه ممكن تحصل في حياتك الشخصية أمور أنت مالكش يد فيها، وممكن يكون فيها شيء من الخجل، حتى ديت المسيح بيستخدمها لخير الخدمة. خادم مثلا يعني أنا يعني ببقى متحفز لما أدي الأمثلة، لأنه ساعات لما المثل بينطبق على حد بتبقى الكلمة موجعة يعني. بس أمر مخجل في حياة الإنسان هو ملوش يد فيه. أنا مثلا خادم، بابايا دخل السجن، مامتي اتهمت اتهام ظلمة، أنا ماليش يد فيه. أمر مخجل في حياة الإنسان. مثلا أنا خادم، في حد من إخواتي في البيت مثلا سلك سلوك مش حلو، أدمن نوع معين من أي إدمان، حاجة بتبقى في حياة الإنسان يعني أنا ماليش يد فيها. أنا بابايا طلع كده، مامتي طلعت كده، أنا دي البيئة، ما أنا ناشئ في الناصرة كخادم، وفي حاجات. طب وأنا المسيح يعني حافظ عليا وبيستخدمني كخادم، طب الحاجات المخجلة في حياتي ديت، لا، حتى ديت الله بيستخدمها لأجل نمو الخدمة. ياما الأمور ديت يعني ادت للخدام خبرة، ادت للخدام نوع من الإحساس بالنوع ده من الناس، وبيبقوا عندهم قدرة على أن يخدموهم. ليه؟ لأنه هو اجتاز الحتة ديت. فحتى حبايب لو في حياتنا، حتى لو في حياتنا اجتزنا خبرة مؤلمة مجرحة، خبرة فيها شيء من الـ 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 الإصدراء أو الإهانة، أنا ماليش يد فيها، أو حتى لي يد فيها والنعمة توبتني، حتى الظروف الصعبة ديت بيبقى ربنا قاصد انه الخادم ينشأ في الظروف دي، عشان دي هتساعده في مجال معين في الخدمة. يمكن اللي ممرش بنفس الظروف ديت ما يعرفش يخدم زي ما الاخ ده بيخدمها. يبقى نمرة واحد، فقر الخادم، نشأته في الناصرة، حرفته النجارة، زرية التلاميذ بدون الاتكال على المال، المعيشة أمر يعني في شيء من الإهانة في حياة الخادم، لكنه كان من الإعداد لهذا الخادم للخدمة. النقطة الأولى فقره، فقر المسيح الخادم. النقطة الثانية اللي في حياة الخادم اللي ناخدها من إنجيل ماري مرقص، الخادم وحياة الشركة. تعالوا نركز في إنجيل ماري مرقص، هنلاقيه اهتم ببعض التفاصيل ما ظهرتش في الأناجيل الأخرى، لكنها كانت بتلقي ضوء مهم جدا على حياة الشركة. الشركة يعني إيه؟ يعني الترابط اللي في محبة، الجماعة تعمل معا في تآلف، من النقط المهمة قوي في الخدمة. بصوا إنجيل ماري مرقص ركز عليها إزاي. أولا في زيارات السيد المسيح، المسيح كان يحب الجماعة الجو الدافئ، العلاقات اللي فيها محبة، اللي فيها ترابط، اللي فيها أخوة، يبقوا مع بعضهم كده زي عيلة واحدة. هذه معنى كلمة الشركة. يعني بصوا، حقارن لكم متى ولوقا باللي ذكروا ماري مرقس في نفس الحدث. لما السيد المسيح كان في المجمع وفي الغروب دخل بيت سمعان بطرس، وكانت حماد سمعان بحمى شديدة. بصوا القصة دي لما ذكرها متى 8 يقول ايه: ولما جاء يسوع الى بيت بطرس. اللي يقرأ انجيل متى يفهم ان يسوع لوحده ومشي دخل بيت بطرس. طيب اوكي، تعالوا نفس القصة عند لوقا. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، برضو نفس الحكاية، تشعروا ان المسيح لوحده وطلع من المجمع ودخل بيت سمعان. بصوا بقى نفس القصة دي عند ماري مرقس في مرقس 1: ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت لبيت سمعان وإندراوس. أظن في ملحوظة واضحة ما تخطئهاش العين، إنه ماري مرقس مركز على هو فعلا هم كانوا رايحين مجموعة، بس متى كل اللي شغله إيه؟ يسوع طلع من المجمع دخل بيت بطرس خفف حماته. لوقا نفس الأمر، خرج من المجمع دخل بيت سمعان. لكن ماري مرقس لفت انتباه ماري مرقس اللمة ديت. المسيح ما كانش يعني كان يحب الدفء دوت، فواخد التلامذة معاه. ولما جاءوا مجموعة، خرجوا مجموعة من المجمع، مشوا في الشارع مجموعة، دخلوا بيت سمعان بطرس مجموعة. وحتى البيت ده مش بيت سمعان بس، ده بيت سمعان ومين؟ أندراوس. بصوا اهتمام ماري مرقس بالشركة. نقطة مهمة في حياة الخادم هي الترابط ما بينه وما بين بقية الخدام. هنا في الحادثة بتاع الدخول بيت سمعان واحنا داخلين البيوت، لما تدخلش لوحدك يا خادم الله، خلي في معك خادم تاني. فيبقى ده أول درس في الزيارة. المسيح وهو داخل البيت واخد مجموعة معاه، يبقى وإحنا داخلين البيوت في الافتقاد مفيش خادم يروح يفتقد لوحده. دي مبادئ إنجيلية، يعني مش من حقنا كخدام إن إحنا نكسرها. حتى لما بعت تلامذته كان يبعتهم إيه؟ اتنين اتنين. هو ده المنهج بتاع المسيح. يبقى إذن ما ينفعش حبايب، ما ينفعش إنه خادم يعني ببطوله كده هو اللي بيشتقط، أبونا صار مش لاقي حد. لا، حث الآخرين، ما يمكن أنت اللي نفرت بقية الخدام، يعني عمرك ما سألتهم، عمرك ما تناقشت معاهم، عمرك ما خدت رأيهم، عمرك ما سألتهم يقترحوا، أنت اللي إيه تعال فلان معايا. طب ما إيه، إدي فرصة لبقية الخدام. لانه مرات كتير بقول لكم تفرد الخادم بالعمل، فتلاقي بقيه الخدام يروح سابينه لوحده، يجي يقول لك ابني وانا ما حدش راضي يجي ينزل معايا. ما انت اللي ما اديتهمش فرصه يا ابني. طب افرضوا فعلا يعني انا غلطت على الخدام ومش فاضيين. لا، نمره واحد، لازم يكون انا كخادم يعني حاسس بضروريه واهميه الموضوع ده. ما ينفعش كخادم ادخل بيت لوحدي، حط ده مبدأ. طب عايز انزل افتقاط، هيا بقى الفرصة يا فلان. يقول لك لا سنة بطلع اليوم ده من الشغل الساعة 5. طب خلاص نتقابل في الكنيسة 5:30، ولو انا عندي بعد كده مش عارف شغل الساعة كده ماشي يعني هنروح افتقاد لواحد. يعني انا هيأت بقى وقت اللي يناسب الاخ ده بالذات، لاني مصر ان انا منزلش لوحدي. جايز انا مثلا عندي وقت طويل، انا عايز حد ينزل معي افتقاد من الساعة 4 لغاية الساعة 7. طب انا مش فاضي. خلاص انا ماما مش فاضيين هعمل ايه؟ لا اهو حاجه لده بتخلص شغل الساعه كام. طب انا يا رب نروح لواحد. يبقى طوعت الوقت اللي يتناسب مع ظروف الاخ دوت. طيب انا مش نافعني الوقت ده. طب فلان وفلان انتم الاثنين ممكن تنزلوا مع بعضيكم، الوقت يناسبكم انتم الاثنين مع بعض، وانتم راجعين من الكليه روحوا زوروا الاخ فلان. طيب بلاش كده وكده، مفيش حد، خلاص هروح رايح للأسرة التانية أخد منها خادم، وننزل واحد من عند أسرتي وواحد من عند أسرة الأخ التاني. طب في فرصة تاني، واحد تاني من عند أسرتي، ما أنا مش هاخد الخادم من الأسرة التانية أقول تعالى نزور أسرتي والأسرة بتاعته محدش بيزور، يبقى قسمناها. رحنا الولاد دول والولاد دول، بحيث انه يظل المبدأ انه الخادم ما يدخلش يخبط على بيت لوحده تحت اي سبب وتحت اي مسمى وتحت اي ظرف. بندرس الايام دي في سفر الامثال، فبيكلم يعني على السبب ان الانسان ممكن يقع في الخطيئة الجسدية في امثال 6، هيبقى حديث المرة الجاية نعيشنا. فقرأت كلمة لطيفة لذهبي الفم، بيخلم الكاهن مش خادم بقى، بيقول له ان العمل الكهنوتي اضطرك انك تدخل للبيت، فلا تدخل منفردا الى ارملة او زوجة او عذراء، خد معك حد. بس كان بيكلم الكاهن، يبقى مبدأ حبايب في الافتقاد محدش ينزل افتقاد لوحده. مش بس عشان الامر دوت، يعني مثلا لو بنات، طب احنا طالعين بيت، انا طالعه بطولي، هل لما تبقى معايا تصوني تاني مثلا، يعني غير لما حد يروح لوحده. نقطة تاني انه ساعات مثلا ندخل افتقاد ويبقوا اتنين خدام، ساعات نيجي ندخل البيت تبص تلاقي الاهل استلمونا في كلام ملهوش لازمة. احنا بندخل اول نطمن ازاي فلان او فلانة اللي احنا رايحين نفتقده، احنا مركزين على المخدوم بتاعنا. انا كخادم مش داخل افتقد اسرة، دي مش شغلتك، مش داخل افتقد العيال والولد واخواته، لا دي مش أسرة، مش شغلتك. عرفت ان هو له اخوات مثلا في ابتدائي، له اخوات في اعدادي، طب بيحضروا خدمة لما بيحضروش، طب انا حدي اسمهم لخدمة اعدادي او خدمة ثانوي او خدمة ايا كان، اكتر من كده ماليش دور. لكن انا مش داخل بقى علشان اجيب اخوه واقعد معاه واجيب مامته واحكي معاها واجيب باباها. نمرة اتنين، ساعات لما بندخل البيت تبص تلاقي البيت راح واخدنا كده في ايه، في حواديت ملهاش لازمة. المفروض الافتقاد ما يزيدش عن تلت ساعة، نص ساعة ده لو احنا يعني ايه طولنا قوي. طب دخلنا البيت ماما راحت واخدانا بقى في قصص ملهاش لازمة، هتضيع الوقت. لما بنكون اتنين خدام بينهم متفقين، ايه ماما قاعدة ترغي اصله وروحنا وجينا، واحنا لما جينا الكنيسة ابونا قال لنا وتصوني قالت لنا، حواديت كده بلاش لازم، او النهاردة البابا عمل والنهاردة الكنيسة سوى الكلام كده اللي ملوش لازمة، ده اللي ممكن يضيع ساعات. هنتكلم في سلسلة تاني بعدها اسلوب التربوي بتاع المسيح، يعني خلينا بس ماشيين خطوة خطوة. فده هيحيد عن هدف الافتقاد. فبنبقوا متفقين مع بعض كاتنين خدام، ايه اول بس ماما كده تشم نفسها لسه بتبلع ريقها عشان تكمل، طب حبيبي ايه روحات الانجيل، او حبيبتي روحات الانجيل، ماما ايه ما بتكمل الحوار مع الخادم الاولاني دوت وانا روحت ماسك الانجيل، طب ايه رايكم يا جماعه نقرا اصحاح الانجيل. فاحنا كده ايه عملنا تلجيم للايه للقعده اللي كان ممكن تقعد بالساعات في حاجات مالهاش فايده، غير لما بيبقى خادم لوحده. لما يبقى اتنين خدام، خادم بيقرا الانجيل وهو الكلمه اللي ربنا بيحطها على لسانه بيقولها، طب اللي قاعد واللي قاعد جنبه قاعد يعمل ايه؟ قاعد يصلي. يا رب افتح قلب الولد او افتح قلب البنت، افتح قلب البابا الماما لاي حد، خلي البيت ده يتوب، خلي البيت ده يستشعر حضور ربنا، يبقى واحد بيتكلم حتى في الاسره، خادم بيتكلم والخادم الثاني بيصلي. يبقى مبدا في الافتقاد انه الجماعه المسيح لمامهم كده وداخل بيهم وخارج بيهم. ايضا في حياه الشركه مثل اخر في دعوه التلاميذ، لما المسيح بدا يدعو التلامذة، بصوا تعالوا نقارنها متى ولوقا بماري مرقس عشان اكد لكم ان ماري مرقس كان مهتم قوي باللمه بتاعه الخدام ديت كجانب مهم جدا في شخصيه المسيح الخادم. بصوا في انجيل القديس متى الاصحاح العاشر يقول ايه، ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا. حتى بيتكلم عن المسيح الملك، الملك صاحب سلطان بيدي السفرة بتوعه المرسلين بتوعه بيديهم سلطان. ده انجيل متى. طيب انجيل لوقا يقول ايه في اختيار ال 12 تلميذ، يقول خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله، ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم. متى جاب التلامذة واداهم سلطان، ملك بيدي للرسل بتوعه سلطان، لوقا بيكلم عن الإنسان الكامل قبل ما بيعمل أي عمل قضى الليل كله في الصلاة، وبعد كده جاب كل التلامذة بتوعه كل التابعين له واختار منهم 12. بص بقى ماري مرقس نفس اختيار ال 12، يقول في مرقس 3 أقام 12. طب ما يعني زي دعا ال 12 قدام سلطان صلى الليل واختار ال 12. لا بص بقى ماري مرقس أقام 12 ليكونوا معه. بص ماري مرقس لما اتكلم عن ال 12 قال لك واختار 12 ليه؟ مش عشان يديهم السلطان، طبعا هو فعلا اديهم السلطان بس مجيء مشورية مرقس الانجيلي، ومش اختارهم ازاي ان هو قاعد يصلي طول الليل قبل ما يختارهم، لكن هو اختارهم ليه ماري مرقس؟ قال اختارهم عشان يكونوا ايه؟ يكونوا معاه. بصوا الشركة، بصوا الترابط. اولا الدرس اللي فيها روح التلمذة ان هم ييجوا مع المسيح، يدخلوا يخرجوا يشوفوا المسيح، ودي من ضمن الأساليب التربوية لما هنتكلم عن المسيح كمعلم زي كان بيعلم، من ضمن الأساليب اللي المسيح علم بيه إن هو يجيب التلامذة يقعدهم جنبه وهو يشتغل، هما يبصوا له زي ما هو بيعمل يبتدوا ما يتعلموا حاجات ما ينفعش كده في كتب. يعني لما يجي مثلا خادم داخل الخدمة جديد ماشي هو درس وجاي رائع، طب ايه هنعلمه ازاي يبتسم مع الطفل؟ يعني هنعلمه ازاي يعني يحتضن طفل؟ انا هنقول له بص يا حبيبي بشوف هتروح فاتح بقك في مش عارف كام سنتي وتبين السنان اللي فوق. لا يقعد في الاسره يشوف الخدام ازاي بيتعاملوا مع الاولاد، ازاي بيبتسموا، ازاي بيحتضنوهم، ازاي بيسكتوهم، ازاي حاجات يعني هنعلمها في كتب ازاي دي. لكن قاعده جنب خادم كده عنده يعني روح الخدمه، بص الخدم ده بيتعامل ازاي، وتلاقي نفسي انا بعمل زيه. بص الخادم ده بيقول الدرس ازاي ليكونوا معه، هو يشتغل وهم ايه يتعلموا منه. الدرس الثاني الألفة اللي بين الخدام دي يا حبايب، يعني ارجوكوا يعني ارجوكوا صلوا من اجلها واهتموا بيها يا حبايب ارجوكوا. ده في تروح الشركة في الكنيسة تلاقي خادم يعني انا حبيبي يعني انا ما اقدر كل ضعفنا ومقدر طبائعنا البشريه كل ده انا مقدره، بس انا عندي رجاء كبير في المسيح. بقينا واخدين جنب من بعض ما مش عارف ايه، لا فلان ما شوف فلان، وتلاقي المجموعه دي مع بعض انا لا انا بحب يعني حتى وان كان حبايب يعني في ضعفات في الطباع في السلوكيات انا فاهم كل دوت، بس برضه انا عارف ان الروح القدس قادر يا الف ما بين الخدام، بس احنا نديله فرصة. صدقوني حبايب لو سألتوني بحسب رؤيتي ايه اللي بينقص الخدمة في هذه الايام، هي الترابط ما بين الخدام وبعضهم، على مستوى الخدام، على مستوى الكهنة، على مستوى الكنائس وبعضها. أنشطة زادت وده شيء حلو، المعرفة زادت وده شيء رائع، الاعداد زادت وده شيء نشكر الله عليه، بس اللي ناقص ايه؟ انه تحس ان في ربطة حب تلمسها ما بين الخدام وبعضهم. يا حبايب عارفين لو المسيح حط دي في كنيستنا حبايب، ابونا لوقا سيدروس، ابونا سيدروس ده من ولاد ابونا بشوي وخدم مع ابونا بشوي، كان في وقت من الاوقات في ابونا بشوي كامل، وكان مع ابونا تدرس وكان معهم ابونا لوقا. مرة ابونا لوقا كان بيوعظ فبيقول يعني ايه اللي كان مختلف في كنيسة سبورتنج ايام ابونا بشوي كامل؟ قال اللي كان مختلف انه ابونا بشوي خلانا ككهنة مع بعض زي الاخوات، بيقول لدرجة ان احنا فكرنا في وقت من الوقت ان احنا التلاتة نسكن في بيت واحد من كتر ما كان فيه محبة حقيقية، وكانت الناس حساها ما بين التلاتة اباء دول. اهو ده سر، ده السر اللي في كنيسة سبورتنج، الروح المحبة. أبونا كان بيقول هي حاجات بسيطة بس أنا بدور على المعنى اللي وراه. هل كنا التواني بتاعت الخدمة بتاعت الكهنة محطوطة في دولاب واحد، أي واحد يروح يلبس أي تونيا؟ إيه ده حبايب؟ محبة، ترابط. دي لما تبقى موجودة بين الخدام مش كلنا حبايب نفسنا الخدمة تقوى، نفسنا الخدمة تقوى روحياً. أنا ما يعني أنا مشغلش خالص لا بأعداد ولا بأنشطة. القوة والنجاح نجاح روحي، تبقى خدمة فيها ريحة كده، فيها ريحة المسيح، فيها محبة، نفوس تطلع كده من الخدمة فعلا مربوطة بالمسيح، مربوطة بالكنيسة. اللي يعمل دي حبايب مش ان احنا موظفين جايين كل واحد ايه يا فلان ما بتكلم معاه، فلان ما بتكلمش معاه، فلان مش عارف مضايقني وفلان، لا، ان احنا نيجي ترابط مع بعض. ايه هدف ان احنا نجتمع مع بعضينا حبايب في اجتماع زي ده؟ بيدي روح شركة. ايه هدف ان احنا نصلي مع بعض؟ اجتماع الصلاة حبايب بتاع الخدمة ضعيف جدا يوم الخميس. ليه يا اخواتي؟ نيجي حبايب نصلي مع بعض، دي بتعمل شركة بدون ما تحسوا. مارسوا دي وهتشوفوا ثمرتها. احنا مش بنعملها تأديت واجب، مش هو مجرد خانة وعايزين حضرت اجتماع الصلاة. لما بنقول تملي ان الجمعة الاولى في الشهر القداس الاولاني في الكنيسة مقدم من اجل الخدمة، مش يعني احنا مش بنعمل نظام حبايب. يعني ايه عايزين نقول بند نمرة واحد او عملنا، ولا واحد قدم اقتراح قال يبقى في قداس من اجل الخدمة واحنا عملنا الاقتراح؟ لا، دي فعلا دي بتدي روح شركة. تصوروا لما حتى لو احنا مش حاضرين القداس مع بعض، لو واحد حاضر في كنيسة تاني، بس واضح في ذهنه انه الذبيحة النهاردة مقدمة من اجل الخدمة، فكلنا بنصلي من اجل الخدمة. حبيب هو ده اللي يجيب ثمرة. نفسي حبايب، نفسي كخدام، نفسي 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 احس فعلا انه اخوات بيتعاملوا مع بعض. يعني نساعد بعضينا حبايب، نطلع كل حساسيات ما بيننا بمحبة، ما والضعفات اللي فينا هتتعالج، واحنا قريبين من بعض، واحنا محتضنين بعض، واحنا في دفء ما بيننا وما بين بعضينا. هو ده اللي هيشفينا كلنا روحيا ونفسيا واجتماعيا. لكن كل واحد عمل كده لوحده. المسيح كخادم كان بيهتم بالايه، بالربطه دي، بالالفه بين الخدام. ايضا الشركه في حياه السيد المسيح كخادم في المعجزات. يبقى خدنا حياة الشركة في زياراته، كانش يروح لوحده، كان واخد التلامذة معاه. في دعوته للتلامذة اختارهم ليكونوا معه، يربطهم ببعضيهم، يتعلقوا ببعض، تبقى في محبة حقيقية ما بينهم وبين بعضهم، هي دي اللي هتنجح الخدمة. ايضا روح الشركة في المعجزات برضو. بصوا هقول لكم معجزة ذكرت في متى ومرقس ولوقا، وشوفوا ماري مرقس ركز ازاي في المعجزة على امر الشركة. موضوع كان شاغل ماري مرقس، لذلك شخصية ماري مرقس يعني قبل اسميه يعني في دفء، في محبة كده، في يعني ماري مرقس ما يحبش الواحد يبقى بطوله كده، ماري مرقس يحب اللمة، يحب الترابط. بصوا معجزة شفاء المفلوج في انجيل متى الاصحاح التاسع على آية 2 يقول ايه، واذا مفلوج يقدمونه اليه. مين اللي بيقدمه؟ مش عارفين. او ناس قدموا له واحد مفلوج، مش شغلنا مين اللي قدمه، احنا شغلنا المفلوج اللي اتحط قدام المسيح. طب لوقا نفس المعجزه، لوقا 5، واذا برجال يحملون على فراش انسانا مفلوجا. بصوا ماري مرقس بقى، مرقس 2، وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعه. الموضوع ده شغل ماري مرقس قوي، انه اربع رجاله، الاربعه ليهم قلب واحد، ليهم فكر واحد، ليهم روح واحد، ليهم محبه واحده، ليهم ايمان واحد، ليهم تصميم واحد، في تعاون ما بين الاربعه. الاربعه مصممين ان نحط صاحبنا قدام المسيح، الاربعه عندهم ايمان ان المسيح هيخففه، الاربعه عندهم محبه حقيقيه لصاحبهم المفلوج، الاربعه عندهم اصرار رغم الصعوبه. لا، الاربع عارفين لو فيهم واحد منهم يعني يلا بقى يا جماعه احنا زهقت بقى، ما احنا قعدنا، ما احنا حاولنا، ما لا كانوا باظت الشغل. لا، الاربعه عندهم نفس الروح، الاربعه بيعملوا مع بعض في تعاون، وهم بينزلوا المفلوج من السقف. ودي هنعلق عليها لما هتكلم على المسيح كمعلم. الانظار كلها كانت رايحه للمسيح، وقاعد يوعظ وكله باصص للمسيح ومركز. إذا فجأة السقف بيتفتح وترابة بتنزل وقش بيطير، طبيعي كل الناس انتبهها اتشال من على عينين المسيح، وكله بيبص ايه اللي بيحصل دوت. وما بقتش الأنظار موجهة للمسيح، بقت الأنظار كلها موجهة للايه، الراجل اللي نازل دوت. ونفس المسيح وجه نظره مع الناس للصخب اللي حصل دوت إنجاز يعني في الوعظة, وبقت الأنظار بدل ما هي للمسيح راح للمفلوك, والمسيح استخدمه علشان يدي بيها درس. هنبقى نشوف الموضوع ده لوحده. لكن كله بقى ماري مرقس بيبص أربعة, والأربعة في تعاون بينزلوا المفلوك مع بعض, وهم الأربعة نام على بعض. في بمناسبة الكورة, أنا أحب الكورة يعني, ففي ثلاثي كده في برشلونة مسمينهم MSN يعني شوية كده فرفشة, واحد اسمه ميسي فإم, واحد اسمه سواريز إس, وواحد اسمه نيمار فالإن MSN. الثلاثة دول هما بيلعبوا كورة مع بعض, أولاً هما في ربطة محبة حقيقية ما بينهم حتى خارج الملعب, يعني هما الثلاثة دول يحبوا بعض, خرجوا مع بعض ويزوروا بعض ويجيبوا هدايا لبعض, وفي محبة. المحبة دي خلت التعاون معهم في اللعب لدرجة يعني الناس بتوع الكورة يقولك يعني هما ممكن يبازوا بعض هما مغمضين, يعني هما يعني اوتوماتيك حاسين ببعضيهم, يعني اللي بيفهم في الكورة هيحس بكلامي. انا نفسي اشوف دي في الخدمة بصدق, نفسي اشوف الخدام احنا بنشتغل مع بعض, بس احنا مش بنلعب بقى, احنا شغل عمل ربنا. لما تبقى احنا كخدام في محبة كده ما بيننا وما بين بعضينا, حاسين ببعض, ولكن دول يعني هم مغمضين يبازوا بعضيهم, يعني شايفين بعض حتى لو يعني حاجه يعني ثلاثي كده في الكوره, اللي هو يعني اللي فاهم في الكوره يعني مره نبقى نديكم وعظه عنهم. لكن اللي انا حسيته بقى الاربعه بينزلوا المفلوج, الاربعه هم على بعض كل واحد بيبص للتاني, والنظرات بتحرك الاربعه, يعني بصوا الترابط اللي ما بينهم, بصوا بعضهم فهموا بعض, ده يطول الحبل ده يأثر الحبل ده ايه كده شويه رقيب, ايه ده حبايب, دي مش ثمره النص ساعه اللي قعدناها مع بعض في الكنيسه, لا ده في ترابط. نفسي اشوف بقى مش اتنين ثلاثه مع بعض, نفسي اشوف الختام كلهم كده في جو اسري, جو محبه, جو تعاون, جو شركه. بص بقى لما يبقى في الخدمه حبايب, واحد مش بيفكر في نفسه, تعالوا احنا بقى لما نبقوا في الخدمه كده, بص مثلا نحمي عايز يبني السور, قال لي مش عارف ابني السور لوحدي, انا محتاج ناس معايا, فبدا يجمع الناس. نحمي الاصحاح الثالث, نحمي بيجمع عشان كل يجي يشتغل, احنا محتاجين كل واحد فينا, ما فيش فينا واحد ملوش لازمه, تعال اشتغل معانا. طيب لما جينا ندشن السور يوم الاحتفال, ده احنا هنقول تراتيل والحان ومش عارف, طب مين اللي يقود الحكايه؟ راح جايب عزرا. طب انت نحمي انت قائد, انت اليوم ده انت اللي تقف اول واحد, لا 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 حط عزرة قدام, ونحمية كان اخر واحد, في حين ان هو صاحب الفضل في العمل ده كله. بصوا المحبة, بيقدم اخويا يقدر يعمل الموضوع ده احسن مني, اخويا ينجح احسن مني, وماله احنا في الاخر العمل كله لمجد الله. بصوا لما تكون في محبة حبايب, بصوا ما يكون في دفء, بصوا ما تكون في شركة, بصوا لما الخدام يحبوا بعض مش بندور على نفسينا حبايب, اصل هي قالت لي, اصل هو قال لي, ونعمل من بعضينا كده. الخدمه بتضعف, صدقوني اخواتي الخدمه بتضعف, خلونا نتجاوز الطباع البشريه ديت, ونقوي رابطه المحبه ما بيننا, ونقدم اخواتنا علينا, لان في الاخر كلنا لينا هدف واحد. فالمسيح الخادم فقره شفناها في النشأة وفي الحرفة وفي رسالة التلاميذ وفي المعيشة, حياة الشركة شفناها في زياراته وفي دعوته للتلامذة وفي معجزاته, آخر حاجة أختم بيها المسيح الخادم في إنجيل ماري مرقس انفعالات الخادم. هناخد ثلاث أو أربع نقط على دلوقتي ما يكفي. نمرة واحد, خطب الخادم. إنجيل ماري مرقس الإصحاح الثالث الآية 5, كان رجل ذو اليد اليابسة والمسيح في المجمع, وهم اليهود بيراقبوه هل يشفيه في السبت عشان يروح يشتكوا المسيح انه عمل في السبت. فالمسيح عمل ايه؟ اقام الرجل في الوسط. ليه اقامه في الوسط؟ عشان كل الناس تبص له, راجل ايده اليمنى يابسه مشلوله, فلما نبص له كده يصعب علينا, فقلبنا يحن, بدل ما احنا قاعدين نراقب هو يا ترى هيخففه, عشان لو خففه نروح نشتكيه, نبص لمنظر الرجل قلبنا يحن, فراح موقفه في الوسط بايده المشلوله كده, فكله بس ما حركتش حاجه جوه ديت. طيب راح المسيح ازادها تاثيرا, قال لهم هل يحل الابراء في السبت؟ ايه رايك الراجل الغلبان ده نخففه, ولا عشان النهارده السبت ما نخففوش؟ فسكتوا. له ما تحركش بالشفقة بالمحنة. فنظر حوله إليهم بغضب. الوحيد اللي ذكرها ماري مورغوس نظر حوله بس كلمة بغضب. مين اللي ذكرها؟ ماري مورغوس. المسيح بص لهم وماري مورغوس شاف في عينين المسيح، وده يؤكد ان ماري مورغوس كان حاضر المعجز. اللي شاف في عينيه نظرة غضب ده واحد شاف بعينه، ده واحد مش واحد حكى له. فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. غضب من انفعالات الخادم. أحيانا الخادم يغضب بس غضب مش لنفسه. أنا ممكن إيه دخلت الأسرة لقيت العيال بيتكلموا، رحت مزعق في العيال ليه وأنا صغير يعني مش هسمع كلامي مش هقعد ساكتين وأنا دخلت. أنا غضب على نفسه. قلت لحد يعمل حاجة وما سمعش الكلام غضبت، مش أنا قلت لك أنا كلامي ما يتسمعش ولا إيه؟ غضب على نفسه من أجل ذاته، ده غضب خطية. لكن المسيح مش من أجل ذاته، المسيح قدام من الشر اللي هم فيه. خادم يشوف حاجة في الكنيسة غضب، بس السؤال هل ده عشان خاطر نفسي ولا فعلا غيرة من أجل مجد ربنا؟ دي مش هيكشفها حبايب إلا روح الله. وعلى قد ما الخادم يبقى واضح ما بينه وما بين نفسه، ربنا بيكشف له انت غضبت، حتى لو هي شكلها قدام الناس كلهم انه الخادم ده غضب من اجل مجد ربنا. لا، ربنا بيشاور جوه قلبي يقول لا انت عملت الموضوع ده لاجل كرامة شخصية، لاجل مجد شخصي، عايز تبين ان انت احسن ايا كان. فدي ما اقدرش احكم فيها، انا بقولها لكم، لكن اللي يحكم فيكم فيها روح ربنا. انت لما غضبت بينك وبين ضميرك هل فعلا انت غضبت؟ لان الموضوع ده كان يعني غير على ربنا، غير على بيت ربنا. زعلت انه الكنيسة حاصل فيها كده، انه الخدمة فيها كده. هل فعلا دي من اجل مجد الله ولا من اجل لا من اجل ذاتها خطية؟ واقول لكم حبايب يعني روح ربنا، حتى انت كأنت مش عارف تكون فيها، روح ربنا هو اللي بيكشفها لك. لا انا الموضوع يعني كان نفسي برضه يعني عشان بقى قدام الاخرين ان انا يعني غيور على الكنيسة يعني في ايه أعرفش بقى، أو فعلا أنا غضبت غيرت. إزاي يحصل كده في بيت ربنا؟ فأحيانا الخادم بيضطر للغضب بس ما يكونش غضب شخصي طبعا، وغضب غير الانفعال. الانفعال يعني صرت وعليت صوتي وبلطش وبزق وبخبط في الكراسي لا 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 دي خطية رسمي. لكن غضب يعني في حدة بس مالك اللي جاي من نفسه، مش منفعل كده وبعدين نمسك فيه واللسان وريقه بينزل لا ده مش خطب، دي خطيه رسمي. لكن خطب يعني نوع من الشده من الحزم، وفي الوقت نفسه هو متملك ارادته وعارف هو بيقول ايه، هو متحكم في انفعاله من اجل ربنا، فهو غضب مقدس. لكن كل ده من اجل نفسي هو غضب غير مقدس. أحيانا في مواقف في الخدمة تضطر الخادم أن يهير غيرة الرب. ثم المسيح دخل الهيكل لهم بيبيعوا يشتروا فغضب وقرشوا بالهيكل، ده مش من أجل ذاته. ممكن أنا أعمل نفس العمل بس من أجل ذاتي. فبقول لكم مش العمل شكله هو اللي هيكشفه، لا، الروح القدس في ضمير كل واحد. الغضب المقدس من ضمن المشاعر الممدوحة في الخادم. أنا برتب حاجة في الأسرة وجيم الخدام ما عملوش وانا جيت متنرفز طبعا خطية، لكن نقول كلمة غضب ممكن تبقى خطية ممكن تبقى لا. بس سؤال، انا فعلا يعني انا زعلان ان الاسرة ما حدش حضر النهاردة وما حدش قال دارس والاسرة انضمت لاسرة تانية او العيال روحوا من غير ما يقولوا دارس، فعلا ده اللي انا زعلان منه ولا انا زعلان ازاي انا بقول لهم يعملوا كده وما سمعوش كلامي؟ هو ده السؤال. لا، ازاي انا بقول لهم؟ يبقى دي من اجل نفسي، دي ما تمشيش مع المسيح. لكن من أجل الخدمة ومن أجل الكنيسة ده غضب مقدس. طيب نمرة 2، وطبعا بقى الخادم اللي يغضب الغضب ده حتى لما بيغضب الغضب المقدس ده يجي بينه وبين نفسه يا رب أرجوك يا رب الموضوع ده ما يعملش عصر، الموضوع ده ما يزعلهمش يا رب، أنت عارف أنا قلت كده، أنا كنت يعني حتى ولو بمشاعر وحشة أرجوك يا رب أنت صلح الموضوع دوت، أرجوك يا رب أنت استثمره للخير. يعني بصوا توجهات الخادم الروحي فدي نمرة 1 انفعالاته في الغضب. نمرة 2 التوبيخ. مرات من انفعالات الخادم انه يوبخ. علمنا القديس بطرس لما ربنا يسوع في مرقس 8 بيكلم المسيح عن الصليب يقول لك ابتدأ بطرس ينتهره. بطرس بينتهر المسيح. كلمة ينتهره هنا في العربي مش باين، لكن في اليوناني يعني ممكن نترجمها ان بطرس بيقول للمسيح، المسيح بيقول ان انا هتصلب، فبطرس بيرد يقول له لعل الله يرحمك من هذا المصير. لا لا ما تقولش كده، ربنا ما يسمحش. هذه معنى يعني كلمة ينتهره، يعني بطرس رفض الصليب. فالمسيح قال له ايه؟ هي في العربي اذهب عني يا شيطان، هي في الترجمة الدقيقة اذهب خلفي يا شيطان. اذهب خلفي يعني ايه؟ يعني انت بطرس انت لسه مش فاهمني يا بطرس، انت لسه مش فاهم افكاري، انت لسه محتاج تتلمس تمشي ورايا، تعال تعال ورايا، تعال عشان تفهم ان الصليب ضروري. ها؟ اذهب خلفي امشي ورايا، لسه محتاج تتعلم يا بطرس، انت مش فاهم. فلما بتقول لي ما ينفعش الصليب انت لسه مش فاهم يا بطرس، لا تعال امشي معايا، تعال اسمع تعليمي عشان تفهم ان الصليب ضروري. قال له اذهب عني يا شيطان، لانه اللي اتكلم على لسان بطرس الشيطان. فالمسيح بيعمل ايه هنا؟ بيوبخ بطرس. نفس الامر يكمل القديس ماري مرقس في الايه 33، يقول فالتفت وابصر التلاميذ. يعني المسيح عايز يقول لبطرس ايه؟ انت بتقول لي ما تصلبش، طب ودول؟ انا لو ما تصلبتش دول هيروحوا السماء؟ انت مش فاهم. فاحيانا كخادم في بعض المواقف نحتاج لنوع من التوبيخ للمخدوم، وخصوصا لما تكون الخطيه ظاهره للكل، وخصوصا لما نشوف بعينينا. يعني خدوا مبدا في الخدمه حبايب، خدوا مبدا، لو انا شفت ولد مخدوم بيغلط، الافضل ان انا اعمل نفسي مش واخد بالي، الافضل ان انا اعمل نفسي مش واخد بالي، وعالج الغلط ده بطريقه غير مباشره، اعالج الغلط بطريقه غير مباشره من خلال الكلام، من خلال، يبقى هو مش فاهم ان انا عرفت. دي بتجيب نتيجه ايجابيه اكتر من انه انا اواجهه انت عملت كذا. انت المواجهه ديت على طول بيتكون عند الاخر دفاع. لذلك بقول لكم حلو لينا كخدام لو شفنا ولد بيغلط اعمل نفسي مش واخد بالي. ليه اعمل نفسي مش واخد بالي؟ لان لو انا شفته بيغلط وهو شافني وانا باصص عليه يستلزم هنا التاديب. لان لو انا شفته وسكت يقول لك خلاص يبقى الموضوع عادي، الموضوع ما بيزعلش، الموضوع ما فيش حاجه غلط. فلما بشوف بعيني وهو يشوف ان انا شفت، لازم في الوقت ده يبقى فيه بعديها تأديب عشان يعرف ان الحاجة ده اي نوع من انواع التأديب. انا زعلان، انا ما كنتش مصور انك تعمل كده، اللي انت عملته ده لازم. لكن لو انا شفت وعملت نفسي مش واخد بالي وهو ما لاحظش ان انا شفت، ده افضل طريقة في التوجيه. لذلك اسمحوا لي حبايب، معلش انا طولت شوية، بس اسمحوا لي، غلط احنا كخدام ان احنا نجيب المخدوم وبنقرره. غلط ده انا ككاهن انا اتمنى ان انا يعني عملي في الكهنوت بتبقى فيه المواجهه دي، ما هو جاي يكشف نفسه. ده بيبقى الافضل ليا انا ان انا اوجه واحد بطريقه غير مباشره افضل من التوجيه المباشر. طبعا في الاعتراف عشان بيبقى جاي تايب وخاضع ومعترف وفتح قلبه ان يسمع كلمه الله، فبيبقى كلام التوبيخ الخفيف مثمر. بس ايجابيا انا كاني مش عارف وبتكلم كلام عام، ده ياثر فيكو اكتر من ان انا شفت بعيني فلان او فلانه بتعمل كذا، تعالى يا فلان انت عملت كذا، دي نتيجتها بتبقى اقل ثمر. لكن في مواقف بقى شفنا بعينينا ما ينفعش اسكت، ما انا لو سكت يبقى انا بشجعه ان يستمر، فبضطر اروح موبخ. فيبقى احيانا الخادم يضطر انه يغضب غضب مقدس، احيانا الخادم يضطر للتوبيخ، احيانا الخادم يعني برضه ممكن تدخل تحت الغضب يظهر الغيره. سيد المسيح في تطهير الهيكل مرقس 11، قيادات اليهود كانوا شايفين الهيكل متحول لسويقه، سوق نبيع ونشتري فيه ونغير فيه عمله وما تكلموش لانهم بينتفعوا من وراه. لكن لما شافوا الاطفال بتهتف للمسيح في الهيكل راح يقولوا للمسيح ايه؟ يا معلم انتحر تلاميذك، ينفع العيال تعلي صوتها كده في الكنيسه؟ ينفع تعلي صوتها؟ انا بتعلي صوتها بكلام المزمور، وصم يا ابن داوود صم في الاعالي. دي مزعلاكوا ومش مزعلكوا ان انتوا قاعدين تسمعوا صوت الفضه والذهب في الهيكل وصوت الفصال وصوت البيع وصوت الحمام؟ غيرة المسيح هنا ما استحملش المنظر دوت، فقلب موائد الصيرفة وكراسي بعت الحمام. المسيح ما ضربش الحمام، ده بس مجرد انه ايه قلب الصندوق فالحمام طار. طب الحيوانات ما ضربهاش، مسك الصوت ويفرقع في الهواء فالحيوانات كلها جريت. يعني حتى في غضبه ما اخطأش، يعني له كل المجد، ما جرحش حيوان، ما ضربش حيوان، بس طهر الهيكل. ايه؟ لانه مكتوب غيرة بيتك اكلتني. عندنا غيرة حبايب على بيت ربنا؟ طب ايه غيرة بقى؟ هنمسك بقى قرباك وننزل في الحوش نلطش فيهم؟ لا 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 لا، مش ده الايجابي، بس على لا يعني مش عايز اقول على الاقل، بس نمرة واحد، لما بنشوف حاجة يعني مزعلانا انها في الكنيسة، مين فينا بيصلي عشان كده؟ لو دخلنا مرة مثلا فرح ولقينا اللبس او السلوك غير لائق ببيت ربنا، ممكن ننتقد، ممكن نبعث على الفيس ونشير ونكتب. طب مين فينا بيصلي ليه دي؟ ربي خلي مهابة في قلوب الشعب الكنيستك والبيتك. اشوف حاجة وحشة رب ارجوك رب حل المشكلة، انا بقى بلاحظ في مشكلة في الحوش وقت القداس، ناس واقفة بره، رب ارجوك حل الموضوع ده رب، خلي الكنيسة يبقى شكلها يليق باسمك وبمجدك. ده واحد ايه؟ واحد تاني يقولك عم انا مالي. فمن ضمن مشاعر الخادم احيانا الغضب، احيانا التوبيخ، احيانا الغيرة، الحساسية، الرئة بتاعت الخادم. بصوا المسيح يا حبايب في مرقس 7 بيشكي رجل اصم اعقد، اصم يعني ما بيسمعش، اعقد يعني بقه مقفول، رجل لا عمره سمع صوت ولا عمره اتكلم. طب المسيح الرجل ده في وسط الجمع يقول اخذه من بين الجمع، ليه؟ تصور لو واحد في وسط سوق وعمره ما بيسمع وفجأة ودانه تتفتح، ده يتصور، هو طول عمره سايلنت ما فيه صوت، لو ودانه اتفتحت مرة واحدة يتصور من الصوت. طب المسيح عمل ايه؟ لا، خده بعيد عن الدوشة لوحده. بصوا رؤية المسيح، اول ما افتح ودانه مش عايز يسمع صوت دوشة مرة واحدة، لا يبقى في حتة هادية. بصوا احساسه بالمخدوم، احساسه بالرجل. نمرة 2، المسيح حط ايده في ودان الرجل ورفع عينه لفوق، فالرجل طبعا هو مش سامع المسيح بيعمل ايه، بس رفع العين دي اي واحد يفهم انه هو بيعمل ايه، انه بيصلي، يعني عايز يقول للرجل صلي. لا، رفع عينه كده فالرجل يفهم. طبعا اصله هيقول له صلي، ما بيسمعش، فرفعت العين دي. المسيح حاسس بالرجل اللي قدامه، المسيح حاسس بالرجل اللي قدامه. افتكر مرة احد الخدام كان بيتعامل مع انسان ضرير، فهو يعني التاني مش شايف وده بيسلم عليه وهيقعد. لو واحد يعلموا الناس اللي بيتعاملوا مع الفقيد النظر بطريقة معينة، عشان يعني ازاي انت تمسك ايده، ازاي انت تودي ايدك ناحية ايده لانه هو مش شايف، ازاي انت تقعده، الحاجات دي بتدرس. الخادم ده من غير ما حد يدرسها له، هو حاسس ده راجل اعمى، طب انا هسلم عليه واسيبه، طب هيقعد ازاي هو شايف الكرسي؟ فمسكه من ايده وبيزق لغاية ما خلى رجليه تلمس الكرسي. فسمعت بوداني الرجل الأعمى بيمتدحه إن هو حاسس بيه بدون ما حد يعلمه. فاهمين؟ أنا عارف أحكي لكم الموقف. يعني أنا أصلا أقول حبايب، لما الواحد حط نفسك مطرح المخدوم دوت، حط نفسك مطرح الضرير دوت، هتلاقي نفسك بتتصرف التصرف اللي بيعلمون الناس إزاي يتعامل مع إنسان ضرير. أنا ده موقف شفته في المجازة، أنا مش عارف أحكي، لكن خلينا على مستواكم انتوا في الخدمة، خلي قلبنا يحس بالولاد، خلينا نحط نفسينا مطرح الآخرين فنحس بيهم. فدي حساسية رقت، مش عارف أعلم واحد إزاي يبقى رقيق في التعامل. يعني في فن اسمه فن الإتيكيت، بس تتعلم الواحد يعني كأنك بتتحرك واحد بالربوط كده أي عامة دوت. لكن لو الإنسان عنده شيء من الإحساس، صدقوني مش محتاج حد يعلمه فنون إتيكيت ولا فنون لطف، هو من إحساسه باللي قدامه بيتعامل بالطريقة دي، ما حد يعلمها له. عايزين كخدام يبقى عندنا يعني حتة الإحساس بالآخرين ديت. آخر حاجة هقولها لكم في انفعالات الخادم، قلنا غضبه، توبيخه، غيرته، حساسيته، آخر حاجة اهتماماته. سيد المسيح وهو رايح للصليب يا حبايب راح جايبين له أطفال. معروف الإنسان وقت التعب، يعني أنا ممكن أحتمل، ممكن أضحك مع طفل ألعبه وأنا مرتاح، لكن وأنا تعبان مش ناقص إيه؟ لا، المسيح معندوش مش ناقص ديت. المسيح بس الطفل طفل طفل صفحة بيضة حبايب. الأطفال دول كتاب أبيض، كل معاملة بنعملها للطفل إحنا بنحط علامة يا بالإيجاب يا بالسلب على نفسية هذا الكائن. صدقوني يا حبيب، عارفين ورق البفرة ده بتاع السجاير، ورقة كده يعني زي ورق ايه دلوقتي، عارفين ورق البفرة يعني ورقة كده ايه ناعمة خالص، نفسية الطفل أرق من ورقة السجاير دي. كل معاملة حبايب، كل كلمة، كل نظرة، كل لمسة ايد بالشدة او باللطف بتترك علامة في نفسية الطفل، تكون النتيجة النوع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا، والنوع اللي انا شايفه قدام اللي هو حضراتكم ده ثمرة التعامل في سنية الطفولة الاولى. شوفوا شوفوا خطورة التعامل مع الاطفال، خطورة ان انا اكشر في وش ولد. طب انا متضايق، طب انت متضايق ماشي، طب انا ذنبه ايه؟ فالمسيح في عز قلمه تمام، الولاد جايين التلامذة اغتاظوا امشوا ايه هنلم العيال حوالين المعلم، المسيح احتضنه. يعني مش بس يعني انطهر التلامذة وقال لهم دعوا الاولاد ياتوا، لا، لما جه راح المسيح محتضنهم. بصوا بصوا يعني ده ناسي نفسه، بصوا احساسه بالطفل، وضع ايده عليهم لعلامة البركة وباركهم. قولوا لي بقى حال الطفل هو طالع من حضن المسيح كده حبايب. الاطفال تحس يعني انا ممكن ايه، ممكن انا اجي امثل عليكم ان انا بحبكم وتدخل عليكم، لا، الولاد لا، الولاد يحسوا فعلا اطفال ان اللي قدام ده بيحبنا ده ما بيحبناش. ما تعرفش تحكم عليك بصدق يا حبايب، الاطفال تحس. طب محتاجين ايه دول؟ محتاجين لطفة قوي. المسيح كان ناسي نفسه، ناسي الصليب اللي هو رايح عليه، كل يهمه ان الطفل اللي جاي ده ما انتهرهوش، ما زعلهوش، ما جرحهوش، ما كبسهوش، ما ليه؟ لان دي هتترك اثر في الولد دوت ولا يمحى. ومرور السنين تبص تلاقي الواحد بيتاخد من حاجات، زعلان من حاجات، ليه؟ لان وانا طفل حصلت معايا موقف زي كده وتركت اثر حتى مش في الوعي، انا مش متذكره، بس انا بتخض لما اشوف حاجه زي كده، بتاخد لما اشوف واحد بيك ايه، كل ده راجع للطفوله. ف لطف المسيح في التعامل مع الاطفال. يبقى انجيل ماري مرقس، المسيح الخادم في فقره، المسيح الخادم في حياه الشركه، المسيح الخادم في انفعالاته. بنعمه ربنا المره الجايه ناخد مفهوم اخر في الخدمه وفي الخادم من خلال انجيل القديس لوقا. والإلهنا المجد دائما أبديا أمين. معلش طولت عليكم حبايب، معلش.